من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم تأملات لنيافة الحضر الجليل الأنبا يؤنس أسقف الغربية عن المسيح المعلم. العظة 12
يقوله الروح للكنائس.
تحدثنا عن المسيح كمعلم ووقفنا عند أمثلة المسيح عن الصلاة واعترضنا عبارات الصلاة الربية صلاة أبانا الذي، وقد قطعنا فيها شوطا، تكلمنا عن أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك، تكلمنا عن هذا الفقر. واليوم أود أن أحدثكم أيها الإخوة عن العبارة الرائعة التي يقدمها لنا المسيح: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إياكم من الفصل، يعني تقولوا لتكن مشيئتك وتقفوا، لا، لتكن مشيئتك كما في السماء، يعني لتكن مشيئتك نافذة زي ما هي في السماء تبقى على الأرض نافذة. لتكن مشيئتك، هذه العبارة التي نرددها أكثر من مرة في اليوم الواحد، حتى الأطفال يرددونها: لتكن مشيئة. ما معنى هذه العبارة يا أحبائي؟ وما هي النعمة والكنوز والبركات المذخرة في هذه الكلمة؟ معنى لتكن مشيئتك، يعني زي ما انت عاوز يا رب، زي ما انت عاوز. اما مشيئتك انت فين يا انسان؟ انا يا رب ماليش مشيئة، انا عاوز مشيئتك انت هي اللي تنفذ. لتكن مشيئتك. وقبل ان اخوض في الموضوع اود ان اوضح هذه الرابطة القوية بين لتكن مشيئتك والعبارة كما في السماء كذلك على الأرض. ليه احنا بنقول يا رب خلي مشيئتك نفذة في الأرض كما هي نفذة في السماء؟ ليه؟ أيها الإخوة الأحباء، الإنسان كإنسان يحيا في هذا الجسد يكاد يكون المخلوق الوحيد، وأنا أقول يكاد يكون المخلوق الوحيد الذي أعطاه الله حرية الإرادة. وكما أن حرية الإرادة حاجة بتميز الإنسان كبركة من البركات الكبيرة التي خصه الله بها، لكنها سلاح ذو حدين. فالإنسان له حرية أن يعمل أو لا يعمل، يطيع الله أو يعصاه، يسير في هذا الطريق أو لا يسير فيه. أما الخلائق السماوية سواء الملائكة أو البشر الذين خلعوا هذا الجسد فهم يحيون في طاعة كاملة لله، مفيش مخالفة. ولذا فإن المسيح له المجد يعلمنا حينما نصلي أن نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أنت يا رب مشيئتك في السماء نفسه، فيش حد بيعارض مشيئتك، كلها خلائق مقدسة تحيا في حياة الطاعة الكاملة، ولكن الإنسان هو الذي عصاه وما زال يعصاه. ده أول نقطة عاوز أشير إليها من جهة هذا المفهوم. نقف بقى عند العبارة دي هي اللي مليانة مليانة بركات لتكن مشيئة. وأنا عاوز أقول ربما جزء كبير من سبب تعاسة الإنسان وشقائه في الأرض هو إنه ما عندوش حياة تسليم. لأن معنى كلمة لتكن مشيئتك عن تسليم. تسليم لربنا. أول حاجة ونحن نتأمل هذه العبارة لتكن مشيئة. أقول لكم أن حياة التسليم اللي هي إخضاع المشيئة لله هي أفضل تقدمة يقدمها الإنسان لله. أفضل تقدمة. في تقدمات مختلفة. في تقدمات مادية. وفي تقدمات روحية. إنسان بيقدم بسخاء ماديات على الرغم أن دي وصية من وصايا الله هاتوا العشور وقربوني إلى آخره بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. لكن توجد تقدمات روحية في الخدمة في عطاء روحي. والمسيح وضع هذا المبدأ نجد في الإصحاح 20 من سفر أعمال الرسل في كلام بولس الرسول إلى كهنة مدينة أفسس يقول لهم متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأكل. العطاء كله. ما تتفهمش الحكاية على الفلوس زي ما بعض الناس يكتبوها على صناديق الكنائس، إنما هو عطاء عام، عطاء روحي، عطاء مادي. ولكن يفضل هذين النوعين من العطاء العطاء الكامل. ايه العطاء الكامل؟ ان الانسان يعطي ذاته. وانا ما اقصدش ان الانسان يعطي ذاته، ما اقصدش التكريس، حياه التكريس الانسان يكرس، لا، انا اقصد ما هو افضل من التكريس، وهو اعطاء المشيئه كلها لله. انا ماليش مشيئه. هذا يتمشى مع كلمات القديس بولس الرسول مع المسيح صلبت. صلبت يعني مت خلاص، انسان مات، فاحيا لا انا بل المسيح هو الحي في، او المسيح يحيا في. انسان اعطى حياته، اخضع مشيئته بالتمام لدرجه التشبيه بالموت او بالصلب. ما عادش في مشيئه اخرى الا هذه المشيئه. افضل تقدمه يقدمها الانسان لله افضل من فلوس، وافضل من الجري، وافضل من الخدمه، وافضل من تكريس الذات، هو اخضاع المشيئه لله، بحيث ان الانسان ما يبقالوش مشيئه والله يبقاله مشيئتك. لا، هي مشيئة الله. إذا إحنا صرنا أعضاء في جسد المسيح غير المنظور ما بنشوفش أبدا إن في جسد بينقسم على ذاته أبدا، إنما أعضاء الجسد كلها بتتعاون معا في قيام هذا الجسد. والسيد المسيح له المجد قدم ذاته مثالا في حياة التسليم. ففي يوحنا 6 عدد 38 يقول نزلت من السماء لا لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. على الرغم من أن المسيح والآب مشيئة واحدة، أنا في الآب والآب في. وفي صلاة المسيح له المجد في البستان في ليلة آلامه يقول مخاطبا الآب إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك أنت. هنا أنا عاوز برضو لازم من وقفة زي ما كنت بجاوب في السؤال، إيه الحكاية دي؟ إيه معنى إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس؟ الله، أمال أنت جاي ليه؟ جاي ليه؟ ده المسيح جاي من أجل عمل الفداء. وهذا الأمر كان يبعث في نفس السرور، حتى أن القديس بولس الرسول في الرسالة العبرانيين يقول الذي من على المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتأملوا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتقوروا في نفوسه. من أجل السرور الموضوع مما الإباء إيه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس. أنا كلمتكم أكثر من مرة يا أحبائي وتملي بندق على النقطة دي هي أن المسيح حينما ننظر إليه له أكثر من صفة، له أكثر من صفة، من ضمن الصفات أو الدور اللي بيقوم بيه دور آدم الثاني. كلام ده مش من عندنا، كلام الرسول بولس الكتاب المقدس. آدم الأول من الأرض ترابي، وآدم الثاني الرب من السماء. فهو آدم الثاني. إيه حكاية آدم الثاني وليه سميناه التسمية دي أو سمي بهذه التسمية؟ لأن آدم الأول هو رأس خليقة فسدت بالخطية، والمسيح هو رأس الخليقة الجديدة، رأس الخليقة الجديدة. ومن هنا دعي آدم الثاني خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. ومن هنا كان البنوة التي ننالها من الله ننالها بالميلاد الثاني المعمودية. خلاص واحد اتولد من جديد، ودوك راح فين؟ دوك مات، مدفونين معه بالمعمودية إلى الموت، حتى كما قام المسيح من بين الأموات هكذا ينبغي نحن أيضا أن نسلك في جدة الحياة. انتهى. مفروض الإنسان العتيق القديم اللي عاش للعالم وعاش في الخطية وعاش في النجاسة ده انتهى. فهنا المسيح بيقدم نفسه كآدم الثاني. آدم الأول خالف وسقط في العصيان، ودي كانت الغلطة الكبيرة التي نتجت عن الكبرياء والإحساس بالذات. ولذا أتى آدم الثاني في صورة من أخلى ذاته آخذا صورة عبد طائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه اتضع وأطاع الطاعة حتى الموت موت الصليب. فهنا المسيح أرجو أن لا تكون هذه الآيات عسرة الفهم، إنما الفهم بتاعها بسيط خالص، أن المسيح قام بدور آدم الثاني. آدم الأول نائبا عن البشرية، نائبا عن البشرية في تقدمة التربية لله الآب. طيب المثل بيقول طيب إذا كان الحياة التسليم حلوة بالطريقة دي طيب كويسة، قالش خطر لعمة الأفة عيون. طيب ما كويس خلاص احنا نحيا حياة التسليم كلنا، انما هل حياة التسليم بهذه السهولة؟ هل هذه الحياة اللي احنا بنقول عنها انها افضل التقدمات التي يمكن الانسان ان يقدمها هي بهذه السهولة؟ هناك معطلات يا احبائي لحياة التسليم، معطلات. من ضمن المعطلات الرغبات الخاصة، ومن ضمن المعطلات الشعور بالذات، ومن ضمن المعطلات ولعله معطل كبير العقل، لأن احنا بنحط كل حاجة تحت الفحص، بنضع حتى مواعيد الله ووصايا الله تحت الفحص. وأكثر حاجة تعبانة هي عقولنا. وأنا أحس أن العقل أيضا كان له دور في الخطية الأولى، خطية آدم. هي صحيح أنها خطية كبرياء، إنما العقل والفكر كان لهما دور في هذه الخطية وفي إتمامها. الشيطان يقول لهم أحقا أحقا قال الله لكما لا تأكلا من الشجرة؟ صحيح السؤال ده عاوز تفكير ولا لا؟ العقل اشتغل، العقل اشتغل. أيوة قال لنا، وقال لنا يوم ما تاكلوا من الشجرة دي موتا تموتا. قال لهم لا لم تموتا. الله، ايه اللي بيفهم وايه اللي بيقبل؟ ما هو العقل ده. ولذا معطل كبير من معطلات حياة التسليم والخضوع الكامل لمشيئة الله على الأقل الثلاث حاجات دول اللي ذكرتهم، الرغبات الخاصة والشعور بالذات، الذات ثم العقل. ولذا ينبغي مقابل الثلاث حاجات دول أن يسبق حياة التسليم ثلاث أمور. أول حاجة ينبغي أن تسبق حياة التسليم هي التجرد من الرغبات، التجرد من الرغبات. واحد ملوش رغبات، الرغبة هي اللي بتخليني أتصارع، والرغبات الخاصة هي اللي بتخليني أتعارض مع مشيئة الله ومع وصايا الله. وكونفوشيوس حكيم الصين له عبارة جميلة، وهو يربط الألم بالرغبات، بيقول من أين تأتي الآلام، أو من أين يأتي الألم؟ قال الألم يأتي نتيجة رغبة لم تتحقق، شهوة لم تتحقق، فامتنع عن الرغبات والشهوات تمتنع الألم. واحد نفسه في حاجة ما قدرش يحققها يتألم، فحينما يمتنع الإنسان عن الرغبات والشهوات حينئذ تمتنع بالضرورة الآلام أو نتائج هذا الأمر. التي لعل كثيرين منا يعرفونها، وهو يقول جلست على قمة العالم، يعني العالم تحت رجلي، قعدت على قمة العالم، يعني العالم كله تحت رجلي، جلست على قمة العالم لما أحسست أني لا أشتهي شيء. واحد مش عاوز حاجة، إيه يهمه إيه؟ الدنيا كلها تحت رجلي. فأول حاجة التجرد عن الرغبات، وأرجو ألا يتبادر للذهن أما أقول التجرد عن الرغبات، يعني يمكن إنسان بسرعة يفكر في الرغبات المادية أو الرغبات العالمية، لا، ده حتى الرغبات الروحية، حتى الرغبات الروحية. مفروض أن الرغبات الروحية يكون لها غرض واحد وهو الاتحاد بالله. نبص نلاقي إنسان بيصلي من ربنا عشان يديله دموع في الصلاة، واحد ثاني بيصلي عشان فضيلة ثانية، واحد ثالث فضيلة ثالثة. الهدف الكبير في حياتنا الروحية مفروض أنه يكون هو الاتحاد بالله، نبقى إحنا وربنا واحد. أما الوسائل الموصلة لهذا الاتحاد فبرضو احنا نخضعها لمشيئة الله، نقول له يا رب احنا مش بنقول في الترتيلة الجميلة امسك يدي وخذ كما تشاء زي ما انت عاوز، لانك انت يا رب تعرف ما هو خير لي. فاول حاجة من الحاجات التي ينبغي ان تسبق حياة التسليم التجرد من الرغبات حتى الرغبات الروحية. يا أحبائي أنا في أعماقي، الكلام ده أنا قلته دائما، أنا أؤمن إيمانا كاملا أن حياة التسليم الكامل هي حياة الكمال المسيح، حياة التسليم الكامل هي حياة الكمال المسيح. وإذا كان أنا ما بقاليش مشيئة وسلمت كل حاجة لربنا، ربنا هو اللي بيمشيني، فإذا ربنا هو اللي يحب يصرفني وهو اللي بيدبر حياتي وهو الذي يقودني، الله يبقى كل شيء فيه، هو ده المقصود المسيح يحيى فيه. أول حاجة التجرد من الرغبات. النقطة الثانية الاتضاع، من الأمور اللي تسبق حياة التسليم، تسليم المشيئة الاتضاع. الإنسان الواثق بعقله، الواثق بفكره، المعتد بنفسه وبمواهبه وبملكاته، مثل هذا الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلم حياته بالكامل لله، ممكن. أما لو مسكنا الناحية الثانية ونتأمل في إنسان متضع، الإنسان المتضع لا ينافس أحدا ولا يعتد بشيء، ولكنه يؤمن ويحس يقينا أنه حفنة من تراب الأرض، وإذا وجد فيه شيء صالح يبقى من الله، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نزل من فوق من عند أبي الأنوار. إنسان لا يحس بنفسه في شيء أبدا في نفسه، كل ما فيه من ملكات ومن مواهب هي عطية من الله، أما هو فهو لا شيء. يقول معلمنا القديس بولس: فإني متيقن أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، في طالع. ولذا فإن التواضع مش بس ينبغي أن يسبق حياة التسليم، هو ينبغي أن يسبق الفضائل كلها، لأن الاتضاع هو بمثابة الأساس بتاع البيت. مفيش بيت يتبني على الرمل كده على وش الأرض، وإلا كما قال المسيح: تأتي الرياح والأنواء والعواصف والأمطار وتصطدم بذلك البيت فيسقط ويكون سقوطه عظيما. النقطة الثالثة التي ينبغي أن تسبق حياة التسليم: الإيمان. من غير كلام، الإيمان هو إيه ببساطة؟ هو ثقة. ده تعريف الكتاب: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ثقة. عشان كده الرسول بولس لما يقول كل ما ليس من الإيمان فهو خطية، ليه؟ إنسان ما عندوش إيمان مش واثق في ربنا، بتبقى إهانة كبيرة جدا إن أجي أنا الإنسان وأقول له: يا فلان أنا مش واثق فيه. دي صفعة على الوجه. إحنا ما بنكسرش إن إحنا نقول لربنا: إحنا يا رب مش واثقين فيك. إنما حياتنا، تصرفاتنا، أعمالنا بتقول إن إحنا مش واثقين فيك. ربنا عاوزنا نسيب له كل حاجة، كل حاجة. قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، يعني خلاص نفسكم، وهذه كلها تزاد لكم. حدها لكم زيادة. أنتوا تطلبوا المهم وهو خلاص أنفسكم، لأن خلاص النفس هو غاية الإيمان. نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، ده هو ده القمة. فالإنسان الذي ليس له إيمان ملوش ثقة في ربنا، أسلم له إزاي؟ واحد أنا مش واثق فيه أسلم له حاجة مهمة؟ يستحيل، يستحيل. فلا بد أن الإيمان وهو الثقة في الله ينبغي أن يسبق حياة الإنسان. طيب، ننتقل لنقطة أخرى. حياة التسليم دي حاجة خارجية ولا حاجة داخلية؟ حياة التسليم بكل تأكيد هي حياة في الداخل. الداخل مشاعر الإنسان، عواطف الإنسان، ولكن لها مظاهر خارجية. على الرغم من أنها حاجة داخلية لكن لها مظاهر خارجية. وهذه المظاهر الخارجية يمكن أن نلمسها في النقاط الآتية. أول نقطة نلمس بها حياة التسليم في إنسان معين، أن هذا الإنسان لا يكون له مشيئة أخرى غير مشيئة الله. كانت نقطة التحول في حياة شاول الترصوصي اللي هو معلمنا القديس بولس الرسول، نقطة التحول في حياته إيه؟ حينما قال للمسيح: يا رب ماذا تريد أن أعمل؟ عاوزني أعمل إيه يا رب؟ أول ما وصل للنقطة دي قال له بقى: ادخل الى المدينة. وهناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وربنا ظهر لحنانيا الذي كان اسقفا لمدينة دمشق وقال له على قصة هذا الرجل. وذهب اليه حنانيا واعتمد شاول على يديه. دي نقطة التحول في حياة هذا العملاق الكبير. فالإنسان لا ينبغي أن يكون له مشيئة أخرى غير مشيئة الله. نقطة ثانية أو مظهر ثاني من مظاهر حياة التسليم، تسليم الفكر. لأن احنا قلنا أن الفكر من معطلات حياة التسليم العقل، ولذا يكون الضد هو الذي يظهر هذه الفضيلة، هو تسليم الفكر. يقول معلمنا بولس الرسول: أما نحن فلنا فكر المسيح. أنا خلاص، وإذا كنت أنا صلبت مع المسيح، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. إذا كنت أنا اتصلبت مت يعني معاه، مين اللي هيفكر؟ الفكر يبقى بتاع مين؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. الاختبار ده أحبائي اختبار عميق، ما ناخدوش كده بالألفاظ. الإنسان الذي مات حقيقة مع المسيح بيتحول إلى وضع آخر وإلى صورة. يقول المرتل في مزمور 73 وهو بيوضح نقطة زي دي: وأنا بليد ولا أعرف، أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهدي. رأيك أنت يا رب مش رأيي أنا. نقطة ثالثة من مظاهر حياة التسليم أن تصرفات الإنسان كلها تكون موافقة لإرادة الله. الروح القدس في العهد الجديد في سفر الأعمال يتكلم عن داود النبي، هذا الرجل العجيب اللي رغم انه هو يعني عاش في العهد القديم لكنه خلف للكنيسة تراثا ما زال حيا حتى الآن. فيش صلاة لا نتذكر فيها داود، ما فيش قداس لا نتذكر فيه داود. وعلى رأي يوحنا ذهبي الفم في مقال طويل له عن هذا الأمر، يقول داود ده هو اللي بيصحي النساك في نص الليل، لأنه حينما ينهض الناس في نص الليل يعمل إيه؟ بيصلي المزامير بتاعه. هذا الرجل داود يقول عنه الروح القدس: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلب الذي سيصنع كل مشيئة. لأنه يصنع كل مشيئته فهو حسب قلبه. وإيه اللي وصل داود للحكاية دي؟ هي نقرأ في المزمور الثاني من مزامير الساعة السادسة اللي هو المزمور 57، يقول له: مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. أنا رب قلبي مستعد. مستعد إيه اللي تقوله؟ شرق شرق غرب غرب، قول يا رب أنا مستعد. مش إيدي اللي مستعدة، قلبي، قلبي مستعد. هذا القلب الذي قال عنه أن منه مخارج الحياة، مخارج الحياة كلها. هذا القلب مستعد، مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. من مظاهر حياة التسليم أيضا، من مظاهر حياة التسليم، ودي مسألة تخصنا يعني يمكن كلنا أو معظمنا، هدوء الأعصاب. من مظاهر حياة التسليم هدوء الأعصاب. حياة التسليم إيه؟ إنسان حاسس إن حياته وحياة ولاده وحياة الدنيا دي كلها والناس دي كلها في إيد ربنا، يهمه إيه؟ مثل هذا الإنسان الذي تأصلت فيه حياة التسليم يتميز بالهدوء، بهدوء الأعصاب، فلا ينفعل ولا يثور ولا يهيب ولا يظهر عليه أي علامة من تلك العلامات التي تعطي للآخرين صورة كأنه بركان من الداخل أو بحر طاخر. ننتقل معا يا أحبائي إلى النقطة الأخيرة اللي أحب أكلمكم عنها في الموضوع ده، وهي بركات حياة التسليم وثمار هذه الحياة. أول بركة من البركات اللي إحنا نتمتع بيها نتيجة تسليم حياتنا بالكامل لله، ونتيجة إن نقول لتكن مشيئتك من أعماقنا ولا نعني شيئا آخر سوى هذه الكلمات. أول ثمرة من الثمرات الفرح، سلام، فرح. إيه اللي هيزعل؟ إيه اللي هو هينزع سلامه؟ ولا حاجة، دي شغلانة ربنا. اضطر، بيحكوا عن كاهن وهو بيقدس على المذبح قامت حريقة في الكنيسة، قامت حريقة في شباك من الشبابيك، وبعدين الشماس قال هو لم يتحرك، قال له حوش يا رب حوش، كان يكمل يصلي، بص له الحريقة طفل، هو زي ما هو حجب. لا يوجد شيء ينزع سلامه أو ينزع فرحه، والمسيح له المجد قال كده، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. إذا كان ده فرح حقيقي أساسه المسيح. داود أيضا في مزاميره الحلوة يعبر عن هذا الفرح الذي يقترن بإتمام مشيئة الله، وهو بيقول أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرر. كون الإنسان يتمم مشيئة الله هذا ينشئ فيه سرورا. في المزمور الخامس اللي بنصليه في صلاة باكر انصت يا رب الكلمات، يقول له ليفرح جميع المتكلين عليه إلى الأبد يصرون وتحل فيه. إلى الأبد يصرون، فرح سرور. وقد عبر عن ذلك سليمان الحكيم في الأمثال حينما قال مهما يصيب الصديق لا يحزنه. ليه؟ ليه مهما يصيب الصديق لا يحزنه؟ لأن حاسس أنه كل حاجة بيأخذها من إيد ربنا، هو بيتعامل مع الله. حد أذاني؟ اللي أذاني مش الإنسان ده، الله سمح. المسيح قال لبيلاطس، أما قال له ألا تعلم أن لي سلطان أن أطلقك ولي سلطان أن أصلبك؟ قال له لم يكن لك علي سلطان لو لم تعطى من فوق. تقدر تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ مين ده؟ من الذي يستطيع أن يعمل؟ والله لا يعمل. الحياة المقدسة بتخلينا نحس ان احنا حياتنا في ايد ربنا، في ايده هو. اذا ربنا سلمني بايد الناس تانيين بتكون ارادتي، اذا الله سمح بحاجة ليا لتكون ارادتي. فالانسان الذي يحيا مع الله حياة التصاق يحس ان الله يقود كل خطوة من خطواته ويدبر كل أمر من أموره. كل حاجة تقابله بيحس أنه بياخدها من إيد ربنا، حتى لو كانت الحاجة دي وحشة وصعبة بيبقى مبسوط لأنها من إيد ربنا، ويقول له يا رب مش ممكن أبدا أن أنت إيدك تديني حاجة وحشة. أما يجي يصلي يبدأ صلاته بصلاة الشكر، ويقف قدام ربنا ويقول فلنشكر صانع الخيرات. انت يا رب صانع خيرات، مش بس خير واحد، خيرات مش ممكن ابدا يصدر عنك شر، مش ممكن يصدر عنك شيء وحش لضرري، حتى لو بدا لي هذا الامر انه ضار بي، انما بدا من ايدك انت يا رب يبقى قطعا انه خيري. انما مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ اللي هو يحس انه ماشي مع ربنا وله حياة مع الله. ثم انه ايضا من ثمار حياة التسليم لله الهدوء والسكينة، سلام. سفر المزامير مليان مليان تعبيرات توضح لنا هذا الأمر. إن سلكت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي. أنت معايا يا رب، عصاك وعكازك هما يعزيانك. عصاك سواء ما تأدبني سواء ما تديني معونة، عصاك وعكازك في كلا الحالين انت بتعزيني يا رب كل حاجات. ومش يقول الرسول بولس في الرسالة الرومية لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، فإن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. إن سلكت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي. واحد حاسس أنه ماشي مع ربنا، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما يقترب مني الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عصروا وسقطوا، وإن حاربني جيش فلا أخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أطمئن. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيته. هو ده اللي شاغل عقله، يسكن في بيت الرب. أما الجيوش وأما الحروب ما تهموش، كل الحاجات دي بره بره بره، مفيش حاجة أبدا. الاختبار ده لا يختبره إلا الإنسان اللي يعيش مع ربنا. كانت ثلاث فتية في أتون نار بابل، وقد حمي هذا الأتون سبعة أضعاف، ومع ذلك كانوا هم بيتمشوا كأنهم في نزهة، لأنه كان يشاهد معهم رابع شبيه بابن الآلهة. أما يبقى ربنا معانا ونبقى في وسط النار ما يهمناش. من ضمن ثمار حياة التسليم التواضع، ولو ان احنا قلنا من شوية ان التواضع ينبغي ان يسبق حياة التسليم، انما عاوز اقول لكم حاجة، التواضع يسبق حياة التسليم. وحينما يصل الانسان الى حياة التسليم فان التسليم ينمي التواضع في الانسان، لانه هو سلم كل حاجة لربنا. نقطة رابعة من ضمن ثمار وبركات حياة التسليم، الاطمئنان الى المصير الابدي. يجي ربنا يحاسبني اقول له هتحاسبني على ايه؟ انت اللي كنت بتشتغل، انا سلمتك كل حاجة. تصوروا ان ادي كل ثروتي مثلا لانسان عشان يتاجر بيها، وبعدين يخسر هذا الانسان، وبعدين يجي حاسبني يقول لي تعالى انت خسرت اللي انا ما خسرتش، انا اديتك الفلوس وانت اللي كنت بتتاجر بيها وانت اللي خسرت. انا شفت حاجة. حينما يقف الانسان امام الله للدينونة اذا فرض ذلك يقول له ربنا ايه؟ يقول له ايه؟ ولا حاجة، لقد سلمت لك يا رب كل شيء. نقطة مهمة جدا من ثمار حياة التسليم، بقدر ما نسلم حياتنا لله بقدر ما نلزم الله أن يعتني بنا، بقدر ما نسلم ليه بقدر ما نلزمه أنه يعتني بنا. المزمور 90 مزمور جميل، مزمور اللي أقوله الساكن في عون العلي أو في ستر العلي. في المزمور ده يقول لأنه علي اتكل فأنجيه، أستره لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الشدة أنقذه وأمجده، طول الأيام أشبعه وأري خلاص. بنلزم الله أنه يعتني بنا. ثم أن حياة التسليم تنمي فينا حبنا لله. فالمحبة لا تعتبر كاملة إلا إذا اتفقت إرادتنا مع إرادة من نحبه. إنما لو اختلفنا، اتنين بيحبوا بعض واختلفوا مع بعض، مش هيعمروا. إنما حينما تتفق إرادتنا مع إرادة من نحبه، هناك تزداد المحبة، كل شوية تزداد المحبة. وإحنا بنشوف إنسان بقاله عشرة مع واحد 20-30-40 سنة متفقين مع بعض، متوفقين مع بعض، المحبة بتزيد تبعا لذلك. إنما إذا ما كانش فيه اتفاق، إذا كان الاثنين اتجاههم مختلف، إذا كان كل واحد منه ليه رغبة أو ليه إرادة، فلا يمكن أن يرجى أن تكون هناك محبة قوية بين هذين الاثنين. إن التسليم هو دليل حبنا لله. نسمع المسيح له المجد وهو يقول: إن كنتم تحبون فاحفظوا وصاياي. أخيرا يا أحبائي، فإن حياة التسليم تعطيني وتعطي الإنسان فرصة لخبرات مقدسة في الحياة مع الله. كل شوية بالنسبة للإنسان اللي بيسلم حياته لربنا بيختبر مع ربنا حاجات، يختبر، بيبقى ليه خبرات روحية مقدسة. أيها الإخوة الأحباء، ونحن نردد هذه الصلاة: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. نقولها ونقف عندها. وممكن إذا كنت أنا شايف نفسي في معطلات ذات عقلي، ارتباطي بأشياء بحبها في العالم، ممكن أقف عند العبارة دي وأقول له: يا رب، أنا في حاجات بتعطلني عن إن أنا أسلمك حياتي وأخضع مشيئتي لك. فكري يا رب، ذاتي، ارتباطي بحاجات، ارتباطي بأشخاص، ارتباطي بشهوات. إنما عاوزين إن احنا نفكر حتى حينما نقول: لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. العبارة الحلوة اللي بتعزينا في كل ضيقتنا. أيها الإخوة، أريدكم أن تحيوا في هذا الاختبار، أنكم تحسوا أن إيد ربنا حنينة، إيد ربنا محبة. اللي يسمح بي ليكم حلو كويس، ما فيش حاجة بتيجي من ربنا وحشة أبدا، حتى لو بدت لنا كذلك نسلم له. حتى إذا حاول عدو الخير أنه يتعبنا بأفكار ويشككنا في محبة ربنا لينا وفي عنايته، نقول: مش ممكن أبدا، مش ممكن، لأن الله صانع خيرات. الله صانع خيرات، وهو ضابط الكل، وهو محب للبشر. وهذه الثلاث عناصر تتآلف معا من أجل خير الإنسان وخير